بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمعنا اليوم حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وهنا إثبات الإرادة، صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى كما تليق به سبحانه. الإنسان عنده إرادة، المخلوق والخالق أيضا عنده إرادة، لكن إرادة الخالق ليست كإرادة المخلوق. إرادة المخلوق ضعيفة ناقصة، وإرادة الخالق كاملة تامة. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما المخلوق ما يستطيع أن يحصل كل ما يريد. فلا شك أن هناك فرق، ونثبت الإرادة لله بدون أن نشابهها بإرادة المخلوقين كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. والذي يثبت الصفات الأسماء والصفات لله القرآن والسنة فقط. القرآن والسنة ما جاء فيهما من أسماء وصفات، أما ورد عن الصحابة في الذي له حكم المرفوع أو الإجماع، نعم يؤخذ بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير ماذا فعل؟ عجل له العقوبة، أي عجل له جزاء السيئات التي فعلها في الدنيا، يعاقب عليها في الدنيا. عجل له جزاء سيئاته العقوبة في الدنيا ببلاء في نفسه، أو بموت صديقه، أو بفقد ماله ونحو ذلك، يعاقب جزاء هذه السيئات التي قام بها، وتعجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله ولا سيئات له، فيدخل الجنة بغير يعني حساب ولا عذاب. وقد يغفر الله عز وجل له ولا يعذبه إذا تاب واستغفر، فإذا تاب يتوب الله عز وجل عليه. أما إذا أذنب ذنبا ولم يتب منه وهو من الصالحين عجلت له العقوبة، إما بمرض جزاء هذه السيئة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني ما عذبه في الدنيا، جزاء ذنبه ما عذبه. لذلك الإنسان الذي يعني يجهل هذا الحديث، يجهل هذه الأمور، يقول: لماذا الصالح مثلا أمره في بلاء ويعني يجرى عليه تجرى عليه العقوبة، وأما يعني المسيء والظالم ومن يبطش ومن يسفك تجده في صحة وعافية ومنعة، وهذا مشاهد. لماذا هذا؟ هذا الأول أراد الله عز وجل به خيرا، والثاني استدراج من الاستدراج ومن مكر الله به. الإنسان ينتبه، لماذا هذه المؤمنة الصالحة التي تخرج بحجاب كامل تبتلى محن، ممكن تطلق، ممكن يعني تؤذى، ممكن لا أحد يتزوجها، ممكن كذا، وهذه المتبرجة السافرة الفاسقة الفاجرة في صحة وعافية ومنع ومال هذا خير وهذا شر. الإنسان لا يغتر بالنعمة التي تظهر على أهل المعاصي، فإن هذا من استدراج الله عز وجل به. إنسان يتنبه لذلك، ما يغتر. كثير من الناس يعني يزهد أو يعني لا يريد الالتزام بسبب أنه يقول إذا التزمت أنا أرى أهل الالتزام يحصل لهم كذا وكذا وكذا، وهذا الذي حصل للصحابة أول ما آمنوا، ابتلوا وعذبوا، وأهل الشرك في منعة وفي قوة، وعندهم العتاد وعندهم الأموال وعندهم الأولاد، متكبرين مستكبرين، فكان هذا استدراج لهؤلاء، وهذا إيش خير وعافية لهم. والأهم أن يكون إيش يوم القيامة، أهم شيء ما سيحصل لك يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يوافي أن يأتي بذنبه حاملا له على كاهله، يوافي به يعني يأتي بهذا الذنب يحمله على كاهله على عاتقيه يوم القيامة. وما أصعب إيش يوم القيامة، وما أسهل عذاب الدنيا عن عذاب الآخرة. من هو الإنسان يتعذب بالدنيا ويسلم في الآخرة، ولا يسلم في الدنيا ويعذب في الآخرة؟ فغمسة من في جهنم غمسة واحدة تنسي كل نعيم الدنيا، كيف العذاب؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يصبر على هذا البلاء، وما يقع عليه من شدة وضيق فليتذكر الصحابة والرسل من قبلهم، وليعلم أن هذا من الخير، تطهير لذنبه، رفع لدرجاته، فلا يحزن. هل الإنسان إذا اعتقد ذلك هل يصيب حزن؟ أبدا نهائيا. نحن نرى أهل الفسق في عافية، في يعني نعيم، ما نحسدهم أبدا، بالعكس نشفق عليهم، إنهم سيأتيهم يوم يندمون على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء أي الثواب في الآخرة صائر كائن مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء عظم إيش الجزاء والأجر. فافرح إذا كان بلاءك عظيم، افرح. كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون أنتم بإيش بالنعم وبالعطاء. الإنسان ما يقول لماذا أنا، ولما التزمت يا ربي أصبح كذا وكذا وأصبت بكذا وكذا، أعوذ بالله، إنما ذلك يوفى يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن عظم الجزاء مع عظم يعني مرتبط مع عظم البلاء، متى يكون جزاءك عظيم؟ إذا كان بلاؤك عظيم. انظر في نفسك، فتش، شوف وضعك، أنت في ابتلاء وعظيم فجزاءك عظيم. وشوف وضعك، إذا ما في، إذا أنت في عافية ومر عليك شهر وسنة وما في لا مرض ولا مال ولا فقد ولا ضيق ولا شيء، أمورك ماشي ضوك أخضر، معناته إيش؟ في شيء، في خلل عندك. إنسان ينظر هذه النظرة، ما يقول والله الحمد لله أنا لا أصبت، لا كذا، لا فعلت، لا حصل كذي، لا. لا، إنما إذا أصيب، طبعا إنسان ما يتمنى البلاء، لكن إذا أصيب فهذا خير من الله. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. شوف كيف هذا الحديث العظيم، قاعدة عظيمة. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني إذا أنت مبتلى علامة على حب الله عز وجل، طبعا بشرط أنه الإنسان يصبر على هذا البلاء. ما في ناس مبتلين وإيش وبتسخطوا وبكفروا وبيجحدوا، لا، إذا رضي الإنسان وصبر وما جزع فهذا له الأجر العظيم وله المحبة من الله. طب ليه يبتليهم؟ الإنسان بحب الثاني، أنت بتحب ولدك بتحاول إيش ترفه وتنعمه ويعني أي شيء مباشرة، لا، إذا عاش على الرفاهية والنعيم ينسى. ها، وهذا غلط أيضا. الإنسان دائما ولده يعود على الرفاهية والنعيم وكل شيء متوفر وما يعني لا أريد، لا، خليه يعتمد على نفسه، خليه يصبر، خليه يشوف حال الفقراء والمساكين ويرى كيف البلاء. هذا شيء مطلوب حتى الإنسان يحمد النعمة التي هو فيها. إذن لو تركهم الله عز وجل بدون بلاء، تركهم وزهرات الدنيا ربما إيش استغرقت فيها قلوبهم، ضاعت مالت قلوبهم، فاستغنوا بها عن مربوبهم. إذا إنسان عنده النعيم وعنده المال وعنده الأولاد وعنده كذا، خلاص يقول لك أنا ما أحتاج أحد، كل الأمور متوفرة. وهذا اللي حصل لفرعون. فرعون استخف قومه فأطاعوا وقال هذه الأنهار إيش تجري من تحتي، أدى إنه وضعه المالي وضعه كذا مثل أمريكا اليوم، تقول إحنا ليش قوة العظمى ونعمل ونفعل، ما يحتاجون، ما يعني يشعرون أو يجلس أنفسهم إنهم ناقصين، لا، عندهم كل شيء أبدا. إنسان لا يستغني عن الله عز وجل. فإذا استغرق في الدنيا نسي الآخرة، نسي ربه، ها؟ فاستغنوا أو استغنوا بها عن مربوبهم كما وقع ذلك الكفار وأرباب الغفلات. فمن أراد الله إقباله عليه قطع عنه العلائق، هذه علائق الدنيا، وأنزل به أنواع البلايا لتقوده إلى الرجوع إلى مولاه في كل ساعة. سبحان الله، ما تزور مريض دائما يا رب يا الله وقلبه رقيق وكذا وبتقبل وادعوا لي وكذا ما شاء الله، لكن لما يكون في عافية إذا قلت له كذا ما يجي قاتلك، إذا نصحته نصيحة. فهذا البلاء خير ولا هو خير له؟ قربوا إلى الله ولا ما قربوا؟ الإنسان لا يحب، وإنما هذا إذا احتسب من الخير. فمن رضي فله الرضا، أي رضي وقبل وسلم بما جرى به القدر، لم يتضجر، لم يتبرم، وسلم فله الرضا، فجزاء أنه يشرب ما يرضى عنه. شيء واقع، قدر، قدر عليك كذا، شئت أم أبيت، الابتلاء هذا مقدر من الله، ما هو مشيئتك، ما هو باختيارك، ما أراد الله، ما قال الله عز وجل لكم الذي يريد البلاء يدعوني وأنا أبتلي، والذي لا يريد، لا، يقع البلاء، الكل مبتلى. فمن رضي وسلم وهكذا اعتقد أن هذا من عظم الجزاء لما كان عنده عظم بلاء فله الرضا فربح وفاز. ومن سخط فله السخط، الذي سخط واعترض وتضجر ماذا؟ لم يحصل الثواب وإنما حصل مع البلاء العقوبة. حصل إيش؟ العقوبة، ما يعني خسر على الجهتين. إذن إذا قبلت البلاء فلك إيش؟ الرضا، وإذا ما تقبلت فلك إيش؟ السخط. إذا أفاد هذا الحديث الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار، الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار، وأنه خير للناس في الحال والمآل، فمن صبر فاز ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر ومضى فيه القدر. ما يعني ما حصل، فمن صبر فاز ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر ومضى فيه القدر. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم. ما بيصلي لكن تجده ما شاء بيوت سيارات رحلات وهنا وتجارات، لا يصلي، أمر خطير. ما تقول ولا ليه هذا يحتاج إلى سخط وهذا يحتاج إلى قتل، هذا استدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إيش؟ خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب مهين. هم شوف كفار أمريكا والغرب والنظام والنظافة والعمل والشغل، وإحنا المسلمين لغفلتنا نريد نحصل ما يحصلوا من هذا الاستدراج. نقول لك الدول العربية ودائما بتسخطوا، وبشوفوا كيف صوروا هنا وصوروا هنا، وشوف كيف الحضارة وشوف كيف إيش الزبالة، وهذا الدول العربية ما تتحضر، وهذا بلاء على الأمة الإسلامية، خير لها حتى تلقى الله عز وجل ما في ذنوب. تريد تهرب من هذا أو تقصد بذلك التسخط؟ وفي ناس بيقولوا شوف الإسلام والمسلمين حالهم وشوف النصارى وكيف حالهم، فهذا بيجعلوا مطعن في إيه؟ في الإسلام، ابتلاء. هذا إيش؟ ومن يعني سخط فله السخط والماشي عليه. إذن وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر، يصير عنده البطر والعياذ بالله، خلاص، ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته والعياذ بالله، فيعاقب بها في الآخرة. فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم إنما أراد أو إنما أراد به شرا، لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. وقال في قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال: هذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه. وفي ناس إذا أصيبوا، إذا صار حريقة في بيتهم، إذا ولدوا كذا، إذا ولدوا كذا، بصير إيش؟ يتسخط كأنه إحنا كذا. لا، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد. أحيانا الوالد يكون عنده ذنوب كثيرة أو الوالدة، تكفر هذه الذنوب بما يقع القدر على الولد، لا إله إلا الله، أو يقع القدر على المال، سبحان الله، فيبدأ يتسخط. المؤمن يفرح أنه هذا تطهير لذنوب. إذا أصبت بمصيبة راجع نفسك دائما، وظن الخير بالله أنه هذا إن شاء الله إيش يكون كفارة لما صرفناه من الذنوب. أيضا أفاد هذا الحديث أنه يبتلى الإنسان على حسب أو يبتلى الناس على حسب دينهم، على حسب الدين يكون الابتلاء. كيف نعرف أن الإنسان ملتزم متمسك بدينه؟ إذا اشتد أو رأينا البلاء قد اشتد، طبعا ممكن البلاء أن يكون ظاهر أو غير ظاهر. أيضا فيه الصبر على المصائب والأمراض تطهير للذنوب. الصبر على المصائب والأمراض تطهير للذنوب. كيف مر معنا حديث المرأة السوداء التي إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اصبري، كانت تسرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اصبري ولك جد، ومن أخذ أو من ذهبت أو من ذهب بصره من ابتليته بحبيبتي فصبر فله الجنة. إذا الصبر على المصائب والأمراض تطهير للذنوب. لا يعني إحنا الآن نعيش تحت احتلال وعندنا مصائب هنا ويأخذ ونعذبه، هذا إن شاء الله خير لك، تطهير للذنوب ما يحتاج. انضمنا نقول القاوم بدنا استقلال وهالكلام الفارغ، خليك على ابتلاءك إن شاء الله لك الأجر. نعم إذا عندك قوة تفضل حرر واستقل، أما ما عندك وتذبح حالك كرمه، لكن في بلاء في بلاء اصبر عليه، اصبر عليه وإن شاء الله تطهير لذنوبك رفع لدرجاتك، وهذا يكون جزاءك عظيم. في ما يفكر الناس هذا التفكير، ها هو يعني كأنه إذا إحنا يعني عندنا احتلال يعني خلاص ندخل النار، يعني لا، هذا قدر الله علينا، إحنا أهل فلسطين المحتل. والأصعب منه كما قلنا احتلال إيه؟ احتلال العقائد بهذه البدع الشركية الخرافية، هذا أصعب، هذا واضح ظاهر احتلال ويريد أرض، لكن الذي يريد دينك لما يكون تحتل بعقيدتك، ها احتلال البدع والخرافات والشركيات والعادات المخالفة للدين هذا أصعب. يعني إذا ذهب الاحتلال وجاءت هذه الدولة إيش تقيم؟ حدود الله ولا يعني تنشر التوحيد؟ ما راح يجينا ديمقراطيات وناس إيش يعني بدع وخرافات، ما يعني المؤمن بلاء لما يأتي إيش أشد لعله، نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا لا ننظر نظرات هؤلاء أبدا. نعم
وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أكثر ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فوردت له غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه تمرات، فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضرها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، وفي رواية مسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة لابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم اللهم أن يمنعوهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني ثم قال تركتني أو تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك تعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فوردت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضع أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله وذكر تمام الحديث.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة، وهذا الابن هو الذي كناه النبي عليه السلام بعمير لما قالوا يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يلعب في طائر ومات هذا الطائر فسلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولد الذي مات. وكان أبو طلحة طبعا يحبه حبا شديد، وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، وهذا الابن هو أخ لأنس رضي الله عنه، أخ لأنس من أمه، أخ لأنس من أمه. طبعا أم سليم هذه والدة أنس رضي الله عنه، وأم سليم كانت زوجة لمالك بن النضر في الجاهلية، لكنه وهذا هو والد أنس مالك بن النضر، لذلك قال أنس بن مالك. فلما جاء الإسلام أسلمت أم سليم وعرضت على زوجها الإسلام ما قبل وخرج إلى الشام وهلك، فتزوجت بعده أبا طلحة. طبعا أبو طلحة يعني أنصاري جاء ليخطبها، كان مشرك، اشترط عليه أم سليم إيش أن يسلم، مهرها إسلام، فأنقذه الله بها من النار. وأم سليم كانت امرأة حكيمة رشيدة عاقلة دينة وقوية أيضا، كانت يعني في البداية تخرج مع النبي عليه السلام ويعني تداوي الجرحى، وهي التي كانت تحمل الخنجر في غزوة في الخندق، وقتلت يهودي كان يطوف حول حصن النساء والأولاد، فهي رضي الله عنها يعني صاحبة إيش قوة وديانة ويعني صبر واحتساب، وهذه قصة من القصائص يعني التي تبين قوة إسلام وصبر وديانة هذه المرأة كيف فعلت. كان هذا الولد الذي يحبه أبوه يشتكي يعني مريض يعاني من أمراض، فخرج أبو طلحة يعني لحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج أول النهار ومعروف أنه يعود في آخر النهار، ما كان في سفر وإنما خرج أول النهار ويعلمون أهله أنه يعود في آخر النهار، وكان صائما رضي الله عنه في ذلك اليوم. هذا الولد قبض يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني، إنه يعرف أنه مريض. قالت أم سليم، شوف الآن مثل نسائنا تولول وتعول وتصرخ وهذا، وانت يعني أشياء عجيبة مثل الجاهلية وأشد، نسأل الله السلام والعافية. ما نجد اليوم كالجاهلية وأشد، نسأل الله السلام إلا من رحم الله. فيجب على النساء أن يتعلمن ويدرسن سير الصحابيات وكيف كنا يعني يتعاملنا في المصائب، في معاملة الزوج، في الصبر والاحتساب، في ترك التبرج والخروج من البيوت بغير حاجة، هكذا حتى تحشر هذه المرأة مع الصحابيات. فقالت له هو أسكن ما كان، يعني في أحسن حال، يعني تقصد هي ماذا؟ أنه مات. جاءت يعني رواية عند البخاري قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، تريد يعني أنه هو دائما كان يعاني من اضطراب، من قلق، من أمراض، هدأت نفسه. الموت هو إيش؟ تسكين لكل الأعضاء. وظن أبو طلحة أنها رأت أنه هو أسكن من الألم لحصول العافية، يعني شوفي ونايم الولد، هكذا فهم. فقربت إليه العشاء فتعشى، كان صايم وقالت العشاء، لا شوف كيف من حرص هذه المرأة على زوجها لا تريد أن تنغص عليه. لا لو قالت له كل هو صائم ما أكل، طب إيش استفيد الآن إذا أبدأ الولد مات؟ ما في شيء، الحي أبدأ من الميت معروف، نجد إحنا عندنا الأحياء بعطوا حالهم عشان مات ميت، طب الميت مات نقوم في الواجبات اللي عليه، وإحنا ليه نعطل حالنا ونعطل أمورنا وكذا، وفي نساء بيجلسوا شهر ما بتأكل، وهذاك بيجلس كذا، وهذاك بيجلس سنة ما يحلق، وهذاك كذا ما شاء الله. هذا يعني من الدين، ليس من الدين، هو من الجاهلية. فتعشى ثم أصاب منها، تزينت له وأصاب منها، يعني وقع يعني جامعها. شوف كيف في امرأة وابنها ميت ومسجى ما دفن وتفعل هذا الفعل، يعني عقلا ما يقبل، كيف تقول وتفعل هذا كأنها ما يهمها ابنها؟ يعني إيش بيقولوا للي بيمشي يعني كذا على السنة؟ بيقول كذا ما عنده رحمة، ما عنده شفقة، هذه همها رجال وجماع وقصص، لا ما يعرفون إيش هذه هم المرأة. هذه المرأة رضي الله عنها فقدت الولد، فأرادت في نفس اليوم أن يعوضها الله ولد غير، احتسبت ومن ترك شيء لله عوضه الله خير من، أرادت في نفس الليلة. طب وكيف تحصل هذا المراد؟ لا تخبر الزوج، والزوج صائم، والإنسان إذا ما أكل ما بيستطيع على الجماع، فأكل وتزينت له، وبعد أن جامعها أخبرته، أخذت الأسباب. وهذا الذي استغرب أبو طلحة، كيف يعني أنت الآن يعني غضب منها من هذا؟ كيف مسألة اللي يعني إنه جامعك والولد ميت في الغرفة الثانية؟ صعب. فجاء ذهب إلى النبي عليه السلام يقول له الحادثة هذه، كيف هل هذا صحيح؟ عملها صحيح؟ النبي عليه السلام طبعا أخبر النبي بكل شيء إلا مسألة الجماعة، يعني خجل يقول له. النبي قال له هذه المسألة اللي هو استغرب، عرست اللي تعرست يعني جمعتها، حصل جماع؟ قال نعم. قال بارك الله لكم في هذه الليلة وحملت في هذه الليلة، هذا الذي أرادته هذه المرأة. شوف كيف التفكير ها في الخير. هو انظر إلى اليوم وحال الناس اليوم والسخط اليوم وإيش يعني. ممكن إذا ماتلها المرأة ولد ما هذا شهر ما تستطيع تقربها ميت ما شاء الله حزناني. هذا ما بيجوز في الدين. تعطل أمور الحياة من أجل شيء انتهى ولن نستفيد. لا راح يرجع الولد ولا راح ينتفع منه خلاص. الآن الإنسان إذا فقد شيء يبني بداله معروف. ها يعني اللي ذهبت زرع شجرة وذهبت يزرع بدالها حتى تأتي. هكذا الحياة تستمر. ما في انقطاع، ما في حزن، ما في هذه الأشياء والأحزان والآلام، ما في. الحياة ماشي. واللي ذهب هذا الحزن عليه صعب إنه نعاود إيش يعني نرجع شيء، ما في. إذا أرادت بذلك قالت بعدما فرغ منها قالت واروا الصبي، ادفنوا الصبي. لا. الآن ادفنوا الصبي. فعلا قاموا دفن الصبي وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقاله أعرستم الليلة كناية عن الزمان حصل فيه. هذا كأنه يعني جاءه الوحي أخبر النبي أو لأنه سأله هذا السؤال لأنه يعرف النبي هذا ذهاب الولد مصيبة ومن يحتسب يرزقه ويعوضه الله. لما أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قالت قلت هذا الدعاء اللهم إيش أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. قالت في نفسها مين خير من أبي سلمة. يعني جاءها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف مؤمنة وحكت الحديث وربنا عوضها بأحسن من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا فقدت مال، فقدت شيء، فقدت ولد، فقدت بيت، اسأل الله عز وجل، احتسب هذا واطلب الأجر والثواب من الله واسأله أن يرزقك ويعوضك خيرا منه. والله عز وجل إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فقال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي عليه السلام وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه. التحنيك أنه يأخذ التمرات يمضغها ثم يخرج هذا المضغ المضغ هذا اللب هذا الذي مضغ الذي فيه الريق خلطه ويأخذه ويدخله ويجري عليه في فم الطفل حتى أو المولود أول ما يدخل على فمه. وهذا يساعده في مسألة الرضاعة. كثير من النساء يشكين أن الولد أو البنت ما بترضع ما هي قابلة للثدي ما أدري إيش حنكو بيحصل هذا الشيء. وهذا يفيد المعدة ويفيد الأشياء كثيرة يعني ذكرها. ومسألة طبعا التحنيك بعضهم بعض العلماء يرى أن هذا خاص بالنبي عليه السلام لأنه إيش من التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. إذا كان طبعا القرطبي والنووي وغيره هداهم الله أو رحمهم الله وغفر الله لهم قالوا هذا يؤخذ منه أن نذهب إلى أو يذهب إلى الصالح ويتبرك به أو إلى العالم. هذا ما بيجوز الكلام. إذا كان ذلك فهذا لا يجوز. لكن إذا والده فعل من اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أراد أنه يتبرك بريق الوالد أو كذا وإنما أراد الانتفاع للصبي فلا بأس بذلك. لأن النبي عليه السلام حنكه وسماه. لو قلنا هذا خاص بالنبي إذا التسمية خاصة بالنبي لا. أو العقيقة خاصة لا. فكله يؤخذ اقتداء بالنبي عليه السلام طبعا دون مسألة التبرك إنه كما قال البعض أن يتبرك يذهب إلى عالم إلى الشيخ إلى واحد من الصالحين وبخلوا يحنكوا ويتبركوا فيه لأنه لا هذا ما يجوز أبدا. من هذه الناحية لا تجوز. أما من ناحية أنها سنة مطلقة نعم هي سنة مطلقة هذا هو الراجح في المسألة. ثم ذكر رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من أنصار هو عباية بن رفاعة: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا المولى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الولد ماذا خرج؟ صالح، قارئ القرآن يعني فاهم للقرآن، قراء يعني ايش؟ الفقهاء. وعلم أولاده، النتيجة ايش؟ علم الأولاد 9 أولاد، وفي مقولة أنهم 10، علمهم ايش؟ القرآن. وهذا يدل على الإنسان يجب عليه أن يهتم بأولاده، يعلمهم قرآن، مش يعلمهم رياضة ولا علمهم يلبس كيف يتعرى ولا كيف يعني يلعب ألعاب ترفيهيات، لا، يعلموا القرآن ويعلموا السنة ويعلموا المجيء إلى المسجد والصلوات والأذان وهذه الأمور، هذا واجب عليه. أما أنه يحطه ويضعه في مراكز الترفيه ومراكز مدري إيش ويرسموا ويلونوا، وممكن نكتشف في مهارة للرسم والموسيقى، أعوذ بالله من ذلك. مع الأسف الناس اليوم بنحوا هذا المنحة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. في رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سلي فقالت لأهلها: لا تحدث أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدث. إعرابة إيش؟ ما ينتشر الخبر، لا يعلم زوجها لشيء في نفسها كما ذكرنا. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له يعني هيئت حالها وزينت حالها، ما أحسن ما كانت تصنع يعني قبل ذلك، يعني يدل على كمال يقينها وقوة صبرها مع امرأة تستطيع أن تملك نفسها وما في بكاء ولا في تعابير وجه على أنه إيش الوجه أنه في حزن. الرجل يرى في وجه زوجته أو أمه، يرى وغيره يرى وجه أنه في حزن، في شيء، في كلام، في كذا. فهي إيش يعني يقينها عالي وقوية وصبرها كبير، فتصنعت له أحسن ما كانت تصنع، فوقع بها يعني جامعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت، شوف كيف الآن بدل على فقهها وديانتها، قالت وجاءت له بتمهيد: يا أبا طلحة أرأيت، يعني أخبرني، لو أن قوما أعاروا عاريتهم، يعني أعاروا عاريتهم، أعاروا عليهم أهل بيت، أعطوا أهل بيت العارية شيء ينتفعون به، لكن بشرط طبعا أنهم متى طلبوها فإنها ترجع إليهم تسترد، يعني دام العارية لا ليست للتمليك وإنما ليش للانتفاع، ثم ترجع لأصحابها متى شاء أصحاب هذه العارية. فلو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعهم أهل البيت يقولون لا هذه لنا؟ بنفع هذا الكلام؟ في أحد يقبل هذا الشيء؟ أنت تعطيه ثم لما تطلب يقول لك هذه لي ليست لك، ما في إلا البجحد. في ناس اليوم إذا أعنتهم وأعرتهم بصير هذا الشيء ملك عندهم خلاص. فعلا في ناس موجودين، لكن هذول قليل العقل والدين. قال لا، كيف يعني عندنا عارية احنا اخذناها واراد ان ياخذها يرجعها؟ ما في. فقالت فاحتسب ابنك، يعني اطلب ثواب ابنك واجر مصيبتك فيه من الله، ولا تدنسك بما يحبط الثواب، فانه كان عندك عارية استرده مالكه والله عز وجل هو اللي يعني ما انت لك، انت لما ياتيك الولد يعني ما هو بكيفك ولا قدرتك ولا أنك أنت يا ما شاء الله أنت اللي أتيت بالولد، لا، هذا من الله أعطاك إياه. ويقولوا هذه والله هذه المرأة تجيب أولاد، ما تجيب أولاد ولا، وهذه المرأة والله لا تجيب أولاد، هذا كله بيد الله عز وجل، وهذا الرجل كذا فحل وهذاك الرجل ما عنده شيء، لا، كلها بيد الله عز وجل. فهو الذي يعطي هو الذي يأخذ المال كذلك، كل هذه الأمور ما ينفع ننسب هذه الأمور للمخلوق، لأن المخلوق ليس بيده شيء. ليس بيده شيء. ففعلت ذلك لتنبيهه على أنه لا ينبغي له الحزن على موت ولده عند اطلاعه عليه، لأنه وديعة بصدد الاسترداد. وهي قامت بتطبيق عملي لقوله تعالى كما مر معنا في أول الباب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا ملك لله. هذه المرأة رضي الله عنها طبقت هذا الشيء، أصابتها هذه المصيبة، احتسبت وقالت هذا الولد إيش كان عارية ومالكه أخذ الله عز وجل. ما يشوف حاجة، لو كل واحد فكر هذا التفكير ما في في تصخ ولا في يعني هذه العالم سبح ذن طبعا، لكن هذا اللي منشوفه منشاهده والتسخط والزجر ويعني الأشياء الكثيرة، ردود الفعل عند موت شخص، تسخط وهذا كله لا يجوز، لا يجوز. سانجد نبه لهذه المسألة، كثير نسمع فلان مات، طفلة ماتت، بقوموا بحرقوا بيوت الكذا وبقتلوا إيش الكلام. هذا أول قدر الله، وإذا إنسان فعل فعل جريمة يحاسب عليه، أما حرق بيوت وحرق كذا وقتل وهذا كل كلام، ها كله اعتراض على قدر الله، وكله يشمى في صبر واحتساب. فغضب طبعا إنسان بغضب يعني، لأنه هي يعني فعلت هذا الشيء يعني خلته يتلذذ ويستمتع بها وفي عندهم إيش مصيبة، يعني استغرب هذا الشيء. ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت يعني تقذرت بالجماع، يقال رجل لطخ أي قذر، يقول عن فلان هذا لطخ يعني إيش أنت إيش، يقول عنه قذر. فتركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، استغرب هذا الشيء، لكن ما عنفها وما فعل لأنه يعرف أنها يعني على يعني علم وكذا، وراح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان إذا حصل شيء تصرف عنده أحد شيء يسأل أهل العلم، إذا هو استغرب ربما يكون هو الخطأ، والصواب مع اللي ظن إنه أخطأ. لو كل إنسان هو إنسانه خاص اللي في ذهنه هو الصحيح، لا ربما يكون ما تربى عليه سنين هو خطأ، والإنسان الذي فعل هذا هو صحيح. ما الذي يحكم؟ أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أقر النبي عليه السلام إيش ما فعلت ودعا له. يعني هذا الشيء اللي أنت استأجنت هذا الجماع له هذا خير، وإن شاء الله يعوضك الله عز وجل بولد مثله ربما إيش أحسن منه. فحصل ما خرجت رضي الله عنها. ولما حضر طبعا إحدى الغزوات، انطلق النبي عليه السلام إلى هذه الغزوة وكانت مع في صحبته أم سليم وأبا طلحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من هذه الغزوة رجع، فكان يعني استعجل النبي شيئا أو نوعا ما، لأنه كان لا يحب أن يأتي المدينة، يصل المدينة إيش لا يحب أن يطرقها، لا يطرقها طرقا يعني لا يأتيها ليلا، ويعني في نهي عن طرق المسافر أهله ليلا لئلا يرى منهم ما قد يكره. يعني الإنسان إذا أراد أن أو يعرف أنه سيأتي ويصل أهله في الليل يتأخر، أو ربما يسرع حتى يأتي في النهار، لكن إذا أراد أن يأتي في الليل يتأخر أو يرسل من يخبر أهله، لأنه قد يأتي أهله فيرى منهم ما قد يكرهه. وأيضا إذا وصلوا البلد نهارا وسبعا بهم أهلهم، تصنعت المرأة لبعلها فيراها المنظر حسن، بخلاف ما إذا فاجأها وهي شعثة، ربما كان رؤياها كذلك سبب لفراقه لها، وهذا إذا لم يترقب أهله قدومه عليهم ليلا، وإلا كأن يعني إذا بلغهم أو جاءهم خبر سواء في الليل أو النهار، يعني اليوم يستطيع إنسان أنه إيش في مجيئه أن يخبر. الحمد لله الاتصالات هذه أراحت الإنسان، يخبر قبل بيوم قبل بساعة ما شاء الله. الأصل أنه ما يأتي أهله يطرق بابه إيش فجأة. أنه كثير ناس رجعوا هكذا وجد رجل نائم عند في زمان كان غرفة واحدة، نائم بجانب زوجته، وهذا الرجل بكون مين؟ إما والد هذه الزوجة وهي خائفة يريد، أو أحد من إخوانه أو كذا، ويأتي ويقتله. ما بتعرف أنك ستأتي، ما بتعرف، أو يراها في منظر بشع فيستقبحها. في ناس ممكن كذا هكذا نفسيته، إذا رأى كذا ممكن خلاص يترك زوجته. فالأصل أنه لا يأتي لا يطرق، وكان النبي عليه السلام لا يحب ولا يحبذ ذلك. فكان معه الآن لما أراد النبي يستعجل ويرجع يصل المدينة في النهار، ماذا حصل لأم سليم في هذا الولد اللي حملت فيه ودعا النبي عليه السلام؟ جاءها المخاض، يعني جاءها الولادة، جاءها إيش موعد أو وجع الولادة، فاحتبس عليه. الآن إذا مرأة تريد أن تنبدأ تستطيع تجلس، ومين اللي معها؟ زوجها، ما بستطيع أن يتركها. فاحتبس عليها أبو طلحة أيضا، جلس معها، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق وأسرع أراد أن يصل نهارا، لكن أبو طلحة يعني تضايق من ذلك وقال وناجى ربه ودعا، قال إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. أنا بحب إذا خرج النبي أكون معه، وإذا أدخل أدخل معه، وهذه الحادثة إيش تمنعني من أن أتشرف وأدخل مع النبي عليه السلام، وهو يعني إيش حزن لذلك، إنه في خير عظيم دخوله مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد احتبست بما ترى، يعني مكنني يا ربي أن أدخل أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله عز وجل له، وهذه كرامة لأبي طلحة. الله عز وجل هو طبعا جاءها وجع الولادة، ما في، قالت له سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق راح عني إيش، مع أنه طبيا والأطباء وخلاص نزل، ما في، الله قادر على كل شيء، هو الخالق البشر. فكأنه هذا الوجع وهذا ونزول الماء ماء الولد وكذا توقف، وأعطاهم الله عز وجل الإعانة، وما وجدت هذا أصبحت قوية وقالت يلا انطلق. فانطلقنا ودخلوا مع النبي عليه السلام، وحصل مراد أبا طلحة، ثم ضربها المخاض طبعا في الليل حتى عندما قدم فولدت غلاما، لا جاءها الغلام. فقالت لي أمي، يقول أنس يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو، الغدو أول النهار، يعني جلست في من الليل ما أرضعت، إحنا عندنا بخاف اليوم والولد ويرضع لنا الولد يعيش، لا تخافوا عليه، عنده من الغذاء لما يخرج الكافي يصب، يعني الولد سبحان الله ربنا أعطاه قبل أن يخرج أن يكون إيش في منعة وفي كفاية، لأنه كثير من الناس بيجوده مثلا مولود لو يوم يومين ثلاثة أسبوع وهو على قيد الحياة، الله عز وجل يكون عوضه، إنه ربما الأم تكون إيش مريضة ماتت أو كذا، يعوض الله عز وجل في فترة إنه إيش يبقى لا يحتاج إلى رضا. فبقي إلى الصباح وغدا به أنس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث إنه إيش حنكه وسماه عبد الله. إذن في هذا الحديث فضل الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، ما أجمل أنك تصبر وتسلم، ما أجمل هذا الشيء أنك تسلم لأمر الله، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر مسمى، فإنسان ما أجمل أنه يحتسب ويصبر. اليوم إذا إنسان فعل ذلك لك هذا إيش؟ ما هو حزنان، هذا ما يعني ما صدقه يفارق وكذا كلام الفارغ. ما تلت إياك إنك تلتفت لكلام الناس ويخالف سنة وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضل الصبر والتسليم لأمر الله، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاص في الدنيا. اصبر واحتسب ربنا يعوضك، والأجر في الآخرة، كما في الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أيضا في هذا الحديث مثال واقعي للمرأة المسلمة والزوجة الصالحة في عقلها الكبير وذكائها الوقاد. هذا مثال، هذا للنساء يحتذى بهن، مثال واقعي للمرأة المسلمة والزوجة الصالحة في عقلها الكبير والذكاء الوقاد. انظر ماذا فعلت هذه القصة، من نساء اليوم تفعل مثل فعلها؟ من؟ ها؟ والله صعب، لا مو صعب، والله اللي بتربع الكتاب والسنة بيفعل كل شيء. إيش المشكلة لما تصبر وتحتسب؟ ما في أي مشكلة. وهذا اللي مات ما يستطيع إنسان لا يغير ولا يقدم، قدر وقع لن تستطيع. يعني هذا الحزن مع الأسف اللي الإنسان بقوم وبتصرفه وبيحزن وبتجر وبتضيع، يعني بتصخط، لا يفرح إلا العدو. العدو اللي ما بحبك لما يشوفك، وإحنا مع الأسف اليوم بصوره هذا التصوير من مفاسده يا إخوة، مفاسد والله، إنه عدوك ولما يشوفك بهذه الحالة إيش شمت بفرح، يفرح العدو والصديق والحبيب يستاء. فأنت لما تحزن تتضجر تتصخط أفرحت العدو وأحزنت ليش الصديق. والأصعب منه أنك فوتت الأجر، طاع عليك الأجر اللي هو أحسن لك من هذا الميت ومن الدنيا بما فيه. إيش يفيدني هذا الميت؟ ربما هذا الميت يكون وبال على ما أدري حمها، لكن أنا ضيعت الثواب والأجر العظيم مقابل أن أتصخط وأورجي الناس أنه ما شاء الله أنا إيش. إنسان نعم يحزن ربما تدمع عينه، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. أما التسخط هذا والأفعال هذه لا تفيد، إنما تؤدي إلى إيش؟ إلى الوقوع في المعاصي والمحرمات، في المعاصي والمحرمات. وأصعب شيء مع النساء لما تضرب الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعاوى الجاهلية. إذن صبر أم سليم على موت ولدها مثال يحتذى للنساء. أيضا في هذا الحديث التلطف في الإخبار عن وفاة أو مصيبة، إنسان إذا صاب مصيبة ويعرف المقابل ربما يتأثر فيتلطف في الإخبار عن مصيبة أو عن هذه الوفاة كما فعلت رضي الله عنها. أيضا فيه إيثار إرضاء الزوج على حزنه. الآن أم سليم عندها أمر إما يحزن تحزنه ويصير هذه الليلة كذا، أو أنها تفرحه إذا استطاعت أن تكتم الحزن ولا تظهر تفرحه هذا الوجه. فهي فعلت ذلك، فرح وتعشى وأتى وجمعها ثم أخبرت بذلك. وهذا أيضا من وفاء الزوجة لزوجها. شوف الزوجة الحريصة، اليوم الزوجة إلا من رحم الله تتعمد وتتقصد. أنا لما يأتي زوجها إيش؟ تظهر النكد، تظهر الوجع، تظهر الحزن، تظهر الفاجعة، وحصل كذا وتشتكي له وتبكي له وتفعل وتفعل. هذا مشاهد، إحنا نتكلم عن شيء ما هو كأنها تنتظر فقط لهذه الأمور. سبحان الله، شوف هذه المرأة ابنها مات وإيش أخفت هذا الخبر حتى يستريح زوجها، ما تنتظر حتى يستريح تريحه، إنه تحضر له ما يأكل حتى كذا، لا مباشرة. واليوم سبحان الله بدي أقول على التلفون تعالوا صاروا حصلوا عمل. طب أنت إذا استطعتي بحكمتك بكذا أن تعالجي الموضوع، إلا إذا استفعل شيء آخر، ما نتكلمش عن شيء وقع أمر عظيم طبعا تتصل، لكن ما في لا شيء يسير. شوف حصل كذا حصل كذا، الأولاد كذا، البنات كذا، حصل كذا. هذه مع الأسف هذا حال نسانا اليوم، لما رحم الله منهم. أيضا فيه حب الصحابة للنبي والحرص على ملازمته واستشارته والتبرك بصحبته صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة أن يخفف كل من الزوجين مصيبة الآخر، حتى تدوم العشرة وتبقى المودة. حتى لو زوجتك أصيبت بشيء أنت تخفف عنه. أحيانا في رجال أيضا أزواج يتسلطوا على النساء ويعني ما يحسن الإدارة كما يقال، ويزيد الطين بلة إذا هي فعلت كذا أو فأنت عارف الموضوع، ما تقول تتسخط عليها أو تضربها أو هذه الأشياء فتزداد الشر. أحيانا إنسان يريد يعني يسمع من أذن ولا وما يسمع من أذن، يحصل. ما يعني إنه المرأة هكذا خلقت من ضلع فيها وجنش هكذا، فأنت تتحمل أو تصبر عليه، ما تفعل يعني تعاملها وكأنك في البيت عسكري وإنك كذا. فيها كذا رجال وهذا خطأ، يعني يعيش لا تطاع، وإنما كن يعني مع الأهل في أحسن حال مودة. لو حصل إنه في شيء عالجه وامتص الغضب، أحيانا تعالجه بكلمتين وخلاص، وأحيانا لما تتطور والطلاق ومشاكل وربما يؤدي إلى قتل من كلمة لكلمة لكذا، وتستدعي أهلها ويصير مضاربة وبعدين يصير قتل ومشاكل بسبب إنه إيش ما عنده الحكمة هذا الزوج مع الأسف الشديد. فالإنسان يصبر ويعالج الأمور بروية وحكمة. أيضا في اختيار الأسماء الكريمة للأبناء، أفضل الأسماء هي أسماء إيش؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أصدق وحارث وهمام. أما حديث خير الأسماء ما حمد وعبد هذا غير صحيح، فالإنسان يختار الاسم الحسن عبد الله، أجمل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والتعبيد لله. أما اليوم مع الأسف اختاروا أسماء تناسب الكفار، طبعا الأسماء اللي هي مختصة بالكفار جوز ومشائي هذا حرام، لكن سبحان الله نساءنا إلا من رحم الله بيختاروا الأسماء خاصة للبنات اللي ها يشبه الكفار، يعني يشبه ما بدأت يعني تسميها كذا لكن يشبه الكفار تتباهى بذلك سميناها كذا، هذا أصل أول مرة تسمع، لا بتقول لك له أصل بكذا. وحتى لو هو أصل إذا كان غريب وفيه شبه من الكفار وكذا هذا في هذا أقل ما فيه مكروه إن لم يكن حرام. لماذا نسمي أسماء زوجات الأنبياء وأسماء الصحابيات وأسماء الصحابة؟ هذا هو المطلوب. الشخص يدعى يوم القيامة بحب الأسماء إليه. لو إنسان شخص أو بنت أو امرأة أو كذا سماها أبويها بهذا الاسم تغير، تسمي نفسها باسم آخر وتقول الناس ادعوني بهذا الاسم، لأن يوم القيامة تدعى بأحب الأسماء إليها. والأسماء ما في عليها إيش حصر وجمرك والله خلاص، لا، في كثير ناس مسميين بطاقة أسم وهو معروف عنه اسم آخر، فقط اللي بقرأ هذا هو بيعرف اسمه الحقيقي، هذا ما في بس. سمي نفسك بالاسم ايش الذي تحبه والذي طبعا يوافق الشرع. وفيه ايضا ان من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن عثيمين وفي هذا دليل على جواز التورية، في هذا الحديث دليل على ايه جواز التورية. شو يعني التورية؟ يعني ان يتكلم الانسان بكلام أو يخالف نيته، يخالف ما في ظاهره، تقول كلام وفي نيتك شيء آخر، مثل هذه المرة قالت هدأت نفس سكن فعل الميت إيش في له نفس تتحرك ولا هادئة ساكن ولا ما هو ساكن ساكن هو بفهم شيء وأنت تريد شيء هذه التورية عند الحاجة لا بأس بها بل مطلوب قال فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطب وله معنى آخر مرجوح لكن هو المراد في نية المتكلم يعني المتكلم يريد شيء وبعيد عن فهمه أو كأنه مرجوح للي بيسمعه لكن هذا الذي يش ويريده هل كذب؟ ما كذب وهذا جائز يقول الشيخ ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوري ما في بأس وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري لأنه إذا ورى وظهر الأمر على خلاف ما يظنه المخاطب نسب إيش هذا الموري إليه مش كل الناس يفقه هذا الكلام وفي يجوز تورية مش تورية شو بقول عنك شيخ كذب ها؟ هذا الشيخ والله كذب كذب علينا ما كذب أبدا أنت اللي جاهل ما تفهم الكلام لكن ورى ما أراد أن يظهر لك شيء إنسان محتاج أحيانا يحتاج أنه ما يظهر لك شيء ها؟ فقال نسب هذا الموري إلى الكذب وأسيء الظن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان لو أن شخصا ظالما يأخذ أموال الناس بغير حق وأودع إنسان عندك مال يعني واحد بيأخذ ظالم وراح خاف هذا الظالم يأتي بيته أخذ ماله وضعه عندك ها؟ يقول الشيخ وأودع إنسان عندك مال قال هذا مالي عندك وديعة أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذ فجاء هذا الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان سؤال واضح ها؟ إن قلت نعم راح ضاع المال وضيعت الأمان وإذا قلت والله ما له عندي شيء إيش أنت تفهم والله ما له عندي شيء ما لا ما لحالة وله لحالة ما له عندي شيء قال الشيخ المخاطب يظن أن هذا نفي وأن المعنى ما عندي له شيء لكن أنت تنوي بما الذي أي الذي عندي له شيء فيكون هذا الكلام مثبتا لإيش من فيه هذا من التورية المباحة هكذا لا ما كذب والله الذي له عندي شيء معنى ما تأتي في اللغة العربية بمعنى الذي موصول إليه والله الذي عنده لي شيء هذا شو يفهم ما في عنده راح ورى وحفظ وما كذب وهذا شيء لما سئل النبي عليه السلام هو خارج في المهاجر من أين قال من ماء كنا من ماء من ماء مهين أيها المتكبر يا إنسان أنت من ماء مهين وطاهر لكنه إيش مهين لأنه يخرج من السبيل فلا تتكبر أيها من خلقت من ماء مهين إذا دعت الحاجة يقول بل قد تكون مطلوبة مثل شخص كان سلطان من الدولة العباسية كان يتخذ السواد شعارها كان بعض السلاطين من يتخذ السواد ويخطب بالسواد ويأمر الخطباء أن إيش أن يلبسوا السواد والناس كلها لابسة أسود في مرة خالفوهم وكانوا أمويا يلبسوا الأخضر وجاءوا العباسيين وجعلوا لبس إيش الأسود واللي ما بيلبس الأسود هذا مغضوب عليه فأحد السلاطين سمع أحد الناس أو العلماء أو كذا يعني بنكر هذا الشيء وأنه السواد هذا ما هو يعني كذا وما هو مطلوب كذا فأحضره وجاء به قال أنت كذا وتكره السواد وكذا إيش قال له قال النور والله في السواد النور والله في السواد أراد أن نور العين في سواد الحدقة هذه الأسود اللي في الحدقة الداخلة هذا اللي أنت تبصر فيه وتشوف النور وكذا فهذا هو فهم شيء وتركه وقصد إيش شيء آخر فلا بأس بالتورية الإنسان خاصة عنه الحاجة المهمة أنه إيش؟ أن لا يكذب. حتى لو قلنا مرة معنى حديث الغلام ولما قال له إيش حبسني أهلي وإذا سألوا قال إيش حبسني الساحر، إذا كان الكذب يؤدي إلى مصلحة أكبر عند الحاجة، طبعا إحنا قلنا بشروط وهذه الأشياء، فالإنسان لا بأس بأن يفعل ذلك. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هنا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله، هل يعتمد على تحقيق تحقيقات عبد القادر الأرناؤوط وجزاكم الله خير؟ لا، اعتمد على تحقيقات من الشيخ الألباني رحمه الله، لا تعتمد على تحقيقات عبد القادر الأرناؤوط ولا حتى شعيب الأرناؤوط في تحقيق يعني ثغرات. وأنا يعني تتبعت كثير من تحقيقاتهم خاصة في مسند الإمام أحمد، فيها ثغرات كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية.